people.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذ لم نجد الماء. أعني قال السمعاني رحمه الله أعني قوله وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذ لم نجد الماء. هذا القيد قرآني معتبر في الحديث الأول كما بيناه.
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية.
قال الحافظ رحمه الله عن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. قال السمعاني رحمه الله قوله عن علي عليه السلام عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا هو وما قبله دليل من قال إنه لا يجزئ إلا التراب، وقد أجيب بما سلف.
ولا يجزئ إلا عند عدم وجود الماء، وفي هذا دلالة على وجود طلب الماء، فإنه لا يقال ما وجد إلا إذا التمسه ولم يجده، حتى إن من أهل العلم من يقول يلتمسه إلى قبل نهاية الوقت، فإذا رأى أن الوقت سيذهب تيمم وصلى.
قال: وقد أجيب بما سلف من أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا، مع أنه من العمل بمفهوم اللقب ولا يقول به جمهور أئمة الأصول، ولكن الدليل على تعيين التراب ما قدمناه من الآية،
أي أن هذا مفهوم لقب لتربتها، لفظ تربتها لا يعتبرونه قيدا للحديث المطلق في حديث جابر بن عبد الله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيه عموم جميع الأرض أنها مسجد طهور وليس التراب. لكن نقول حتى ولو لم يكن مقيدا وكان عبارة عن مفهوم لقب وهو عن ذكر بعض أفراد العام، يعني أن التربة من عموم الأرض، فإن المطلوب التيمم به هو التراب، هو التراب لقراءة أخرى ذكرت فيما مضى من الدرس الماضي وفيما يأتي أيضا الحديث عن معر.
قال الحافظ رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
حديث عمار رضي الله عنه فيه أنه أجنب ولم يجد الماء وأنه اجتهد في هذا الفعل، استدلوا به على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه حاصل من هذا من عمار ومن الرجل الذي أفتى في زمن معاذ بن أبي، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الوليدة وفي قصة الرجل الذي كان عسيفا عند رجل فزنى بامرأته، قال عليك 100 شاه ووليدة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأفتوى ثلاث ذلك، ولم ينكر اجتهاده باعتبار أنه اجتهد وأخطأ، لكن لم يمنع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم، دل على أن الاجتهاد أصل أصيل في كل زمان، وأن الأصل هو الدليل، فإن اجتهد الإنسان وأخطأ رجع إلى الدليل وخطأه يلغى.
على متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
وفي اللفظ الأول تقول أي تفعل بيديك هكذا، فيه أن القول يطلق على الفعل، وجاء ما يدل أن الفعل يطلق على القول. إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، والقول يعرف أنه نطق، لكن عبر بالقول عن الفعل.
قال السمعاني رحمه الله عن عمار بفتح العين المهملة وتشديد الميم آخره راء هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بمثنات تحتية وبعد الألف سين المهملة مكسورة فراء، أسلم عمار قديما وعذب في مكة من الكفار على الإسلام، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وسماه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطيب المطيب، وهو من المهاجرين
الطيب المطيب
وهو من المهاجرين الأولين، شهد بدرا والمشاهد كلها، وقتل بصفين مع علي عليه السلام.
معركة صفين التي كان هي من آثار ما حصل لعثمان رضي الله عنه، كل هذه المعارك، معركة الجمل، معركة صفين، وكلها من آثار مقتل عثمان. نعم.
وهو ابن 93 سنة، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقتلك الفئة الباغية.
عمره 90، حرر هذا إن شاء الله، حرر من حيث النظر إلى، لأن هذا فارق كبير، ما هو إلا تصحيف.
قال: بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة فأجنبت، أي صرت جنبا، وقدمنا أنه يقال أجنب الرجل صار جنبا ولا يقال اجتنب، وإن كثر في لسان الفقهاء. فلم أجد الماء فتمرقت بفتح المثناة الفوقية والميم فراء فغين معجمة، وفي لفظ فتمعكت، ومعناه تقلبت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول أي تفعل، والقول يطلق على الفعل كقولهم: قال بيده هكذا، بيديك هكذا، بينه بقوله ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. بين الشيخين واللفظ لمسلم، بين الشيخين واللفظ لمسلم. قال: استعمل عمار القياس فرأى أنه لما كان التراب نائبا عن الغسل فلا بد من عمومه للبدن، فأبان له صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكيفية التي تجزئه، وأراه الصفة المشروعة وأعلمه أنها التي فرضت عليه، ودل على أنه يكفي ضربة واحدة، ويكفي في اليدين مسح الكفين، وأن الآية مجملة بينها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاقتصار على الكفين. وأفاد أن الترتيب بين الوجه
وإنه صعيدا طيبا صعب وجوهكم وأيديكم منه، يعني قولهم صعب وجوهكم وأيديكم منه عام لليد من الأصابع إلى الكتف، لكن بينت السنة أن المقصود بالأيدي فيها في الآية الكفان دون ما عداها إلى المرفقين أو إلى الإبطين أو ولا قياس في هذا الموضع على الوضوء، القياس هنا فاسد لأنهم صادموا الأدلة، كفار كثيرة يذكرونها في بين الوضوء والتيمم لما لا يصلح معه القياس.
فلو أفاد أن الترتيب بين الوجه والكفين غير واجب،
وإلا من الرواية جاءت بهذا بهذا، جاءت تضرب ثم تمسح وجهك وكفيك، وجاءت تمسح كفيك وجهك أو يديك وجهك، فإن قدم مسح وجهه ثم أعاد إلى يديه لا بأس، وإن قدم مسح يديه ثم وجهه فلا بأس، هذا وهذا.
إن كانت الواو لا تفيد الترتيب، إلا أنه قد ورد العطف في رواية البخاري لوجه على الكفين بثم، وفي لفظ لأبي داود: ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه،
يعني كأنه يقول بشماله على يمينه هكذا، ضرب بشماله على يمينه هكذا، وجاء ويمسح على ظهر كفين في وجهه، فالتيمم على ظهر الكفين وفي الوجه، والمسح يكون على باطن الكفين، المسح على باطن الكفين لإزالة الغبار، وإنما التيمم يكون على ظهر الكفين وعلى الوجه، سواء كان هذا من جنابة من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، هذا هو التيمم فقط لا زيادة، سواء كان التيمم لبعض الأجزاء أو لكل الأجزاء، مثلا عنده وضوء لسائر أجزائه وموضع لا يستطيع غسله لجرح فيه، يتيمم له بهذه الكيفية، بهذا الموضع الذي قدر الدرهم أو نحو ذلك، بهذا الكيفية يضرب يديه الأرض يمسح وجهه وكفيه، أو كان جميع جسمه يتيمم له بهذا الكيفية دون زيادة ونقصان.
قال وفي لفظ الإسماعيلي ما هو أوضح من هذا،
حديث أبي عند أبي باير الحديث صحيح، وهو من باب حديث عمار المنكور، هو منه هو منه. تفضل.
قال وفي لفظ الإسماعيلي ما هو أوضح من هذا، إنما يكفيك أن تضرب بيدك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك.
طيب المقصود الآن تنفضهما النفض، اضربها هكذا بقي النفخ، ما ذكر النفخ، جاء في الصحيح بعد الروايات أنه ضرب بيدك ثم نفخهما، أي نفخ ما عليك من العبارة يجزيه عن النفض، فإذا نفخ اكتفى به وإذا نفض اكتفى إليه، إما أن ينفخ وإما أن يفض. فإن جمع بين النفخ ورأى أنه بقي شيء من نفضه أيضا لا محظور.
فدل على أن التيمم فرض من أجنب ولم يجد الماء، وقد اختلف في كمية الضربات،
وأيضا لم يستطع استعمال الماء، فرض من أجنب ولم يجد الماء أو فرض من احتاج إلى التيمم لعدم القدرة على استعمال الماء لأدلة آتية.
وقد اختلف في كمية الضربات وقدر التيمم في اليدين، فذهب جماعة من السلف ومن بعدهم إلى أنها تكفي الضربة الواحدة، وذهب إلى أنها لا تكفي الضربة الواحدة جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وقالوا لا بد من ضربتين للحديث الآتي قريبا. والذاهبون إلى كفاية الضربة جمهور العلماء وأهل الحديث عملا بحديث عمار، فإنه أصح حديث في الباب، وحديث الضربتين يأتي على أنه لا يقوى على معارضته. قالوا وكل ما
بل هو معل، كل ما جاء من الأحاديث في أنه يتيمم إلى المرفقين أو يتيمم بأكثر من ضربة واحدة بضربتين أو أكثر كلها ضعاف، لا يصح منها شيء.
قالوا كل ما عدا حديث عمار فهو ضعيف أو موقوف.
كلام طيب، وقد نقلنا جملة من كلام أهل العلم على هذه المسألة في عدم ثبوت التيمم إلى المرفقين وعدم ثبوت التيمم بأكثر من ضربة، في أحكام التيمم موجود بواب عليه هناك.
هذا كما يأتي. وأما قدر ذلك في اليدين فقال جماعة من العلماء وأهل الحديث إنه يكفي في اليدين الراحتان وظاهر الكفين لحديث عمار هذا، وقد رويت عن عمار روايات بخلاف هذا، لكن الأصح ما في الصحيحين، وقد كان يفتي به عمار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله الراحتان، هذا الراحة معروفة، هذا فيه نظر، جاء الحديث بالكف، والكف شامل للراحتين وللأصابع، بطن الكف البطن والظهر كله، فلا يخص بالراحتين.
وقال آخرون إنها ضربتان ومسح اليدين مع المرفقين لحديث ابن عمر الآتي، ويأتي أن الأصح فيه أنه موقوف، فلا يقاوم حديث عمار المرفوع الوارد للتعليم. ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين، وحديث عمار كما عرفت قاض بأنه لا يجب، وإليه ذهب من قال تكفي ضربة واحدة.
نأخذ فقط كلاما لبعض العلماء في هذه المسألة باختصار، يعني على عدم ثبوت. يعني من تلك الأقوال قال ابن حزم في المحلة الأول 140، قال كلها ساقطة لا يوجد الاحتجاج بشيء منها، أي أحد الضربتين، أحد الضربتين قال كلها ساقطة. وقال ابن حجر فتح بتبويب البخاري التيمم للوجه والكفين، قال بواب البخاري، قال أتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، حديث أبي جهيم فيه ضربة واحدة وذكرهما وهما في الصحيح، تقدم تخريجهما وليس فيهما أكثر من التيمم للوجه والكفين بضربة واحدة. وقال ابن عبد البر في الاستذكار أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة للوجه والكفين، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة انتهى. قال الخطابي في معالم السنين: ذهب جماعة من أهل العلم أن التيمم من ضربة واحدة يوجه الكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية. قال ابن القيم في زاد المعاد الأول 199: كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة لوجه الكفين، ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده انتهى. وقال ابن بطوط العيد في إحكام الأحكام: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين للمرفقين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث الصحة ولا يعارض مثله بمثله انتهى. وهناك بقية كلام، هذا مختصره في هذه المسألة، يعني تأييدا لما ذكره الصنعاني أنه لا يثبت شيئا في التيمم إلى المرفقين ولا بضربتين. تمام.
قال: وإليه ذهب من قال تكفي ضربة واحدة، قالوا: والعطف في الآية بالواو لا ينافي ذلك. وذهب من قال بالضربتين إلى أنه لا بد من الترتيب بتقديم الوجه على اليدين واليمنى على اليسرى. وفي حديث عمار دلالة على أن المشروع هو ضرب التراب، وقال بعدم إجزاء غيره الهادوية وغيرهم لحديث عمار هذا، وحديث ابن عمر الآتي. وقال الشافعي: يجزئ وضع يده في التراب، لأنه في إحدى روايتي تيممه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجدار أنه وضع يده، وفي رواية أي من حديث عمار للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، أي ظاهرهما كما سلف وهو كاللفظ الأول، إلا أنه خالفه بالترتيب وزيادة النفخ.
فإنه ثابت.
فأما نفخ التراب فهو مندوب، وقيل لا يندب، وسلف الكلام في الترتيب. وهذا التيمم وارد في كفارة التراب للجنب الفاقد للماء، وقد أقاسوا عليه الحائض والنفساء، وخالف فيه ابن عمر وابن مسعود.
وكذا أيضا النفساء إذا طهرت لم تجد الماء، أو استفشت الماء له أو الحائض، هذا شيء هو الصواب، لأنها تيمم، وإذا تيممت أتاها زوجها، وقبل التيمم لا يجوز له إتيانها على الجمهور.
وأما كون الترابي يرفع الجنابة أو لا فسيأتي في شرح حديث أبي هريرة، وهو في الحديث الحديث السادس.
يعني في خلافه، قد علم على أنه لا يرفع إنما يبيع، ولبرجح أنه رحمه الله عنهم. تفضل.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه،
واعتبروه كما تقدم. هذا الذي سبب الإشكال، هذا أمثاله.
قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين.
إلى المرفقين.
رواه الدارقطني. وقال في سننه عقب روايته: وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب. ولذا قال المصنف وصحح الأئمة وقفه. قال ابن عمر قال: وإنه من كلامه والاجتهاد مسرح في ذلك. وفي معناه عدة روايات كلها غير صحيحة، بل إما موقوفة أو ضعيفة، فالعمدة حديث عمار وبه جزم البخاري.
المنتهي تليته حتى كان عالما، قد يجتهد يصيب وقد يجتهد يخطئ، فاجتهادات بعض الأئمة رحمة الله عليهم من المتقدمين والمتأخرين في يعني فيما لم يبلغهم الدليل فيه على هذا المعنى. أما فيما بلغ الدليل لا تجد واحدا من أئمة الدين يترك الدليل ثم يجتهد، لا اجتهاد مع الناس، هذه قاعدة. لأن هذا ما بلغه حديث من حديث عمار وإنه لم يجتهد. أي عمار أبو الجهين. تفضل.
قال في العمدة حديث عمار به جزم البخاري في صحيحه قال باب التيمم للوجه والكفين. قال المصنف في الفتح أي هو الواجب المجزئ وأتى بصيغة الجزم في ذلك.
المصنف بلغ المرام قال في فتح الباري تفضل.
مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه.
كلاهما متفق عليه حديث أبي جهيم حديث عمار.
قال فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا وأما حديث عمار فورد بلفظ الكفين في الصحيحين وبلفظ المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له وإن كان بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ويؤيد رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين أن عمارا كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. انتهى.